بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله في تتمة باب صلاة العيدين: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: وفي الثانية يعني في الركعة الثانية، خمسا يعني يكبر خمس تكبيرات، وكان قد قال في المسألة قبلها يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وقيل ستا مع تكبيرة الإحرام، وفي الأولى سبعا دون تكبيرة الإحرام. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لم يصح، وإنما أعلى ما ورد في ذلك عن الصحابة، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معلقا عند الإمام البخاري في صحيح، وذلك في صلاة الجنازة، ومثله ويقاس عليها صلاة العيدين. وبعض علماء قال لا يرفع يديه لأنه لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه السلام، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، ولكن الأظهر والله أعلم جواز رفع اليدين، لأن ابن عمر كان شديد التحري لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولم يرد ما يخالفه، وهو تكبير في الصلوات الفريضة يرفع الإنسان يديه مع التكبير. نعم، والمسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر، الذي يرفع يديه يرفع، والذي يترجح لديه أنه لا يرفع يديه لا يرفع، ولا يصح النزاع والفرقة بسبب مثل هذه المسائل الاجتهادية التي أعلى ما ورد فيها عن الصحابة، أصح ما ورد فيها موقوف على الصحابة رضي الله عنهم، ولم يصح عن نبينا عليه السلام فيها شيء، بخلاف رفع اليدين في الأربعة مواطن في الصلاة، فهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح تركه أبدا، وهو مع تكبيرة الإحرام ترفع يديك، والموطن الثاني ما هو؟ عند الهوي للركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من التشهد الأوسط في الثلاثية أو الرباعي. أربعة مواطن تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الجنازة والعيدين فإن أعلى ما ورد في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر عند البخاري معلقا في صحيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل تكبيرتين. قال شيخنا: الأولى ألا يفعله إلا إذا وردت به سنة، انتهى كلامه. ولا أعلم سنة وردت في هذه الأذكار بين التكبيرتين، لذلك يتوقف على ما جاء به النص، فيكبر الله أكبر الله أكبر ولا يذكر شيئا بينهما، هذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة. وكان النبي عليه السلام يقرأ بي ربما قرأ بي سبح والغاشية، وربما قرأ بي قاف وسورة النجم. كل هذا يصح في صلاة العيدين. يجهر بالقراءة فيها نص عليها، لأن صلاة العيدين بالليل أم بالنهار؟ بالنهار. والمعلوم أن الصلاة النهارية إنما تكون سرية، لكن صلاة العيدين يجهر بالقراءة فيها، يسن للإمام أن يجهر بالقراءة. والمأموم لا يجهر بأي شيء في الصلاة، لا فريضة ولا نافلة، لا يجهر بشيء، لا بتكبير ولا بقراءة ولا بذكر ولا بدعاء، يسر. ما لي أنازع القراءة، لا يصح جهر المأموم بصوته، بصوتي أن يجهر بصوته في التكبير. بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده، المأموم هذا غلط، هذا منازع للإمام في حق، هذا خاص بالإمام. نعم.
فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت.
الأحكام. نعم.
إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت.
نعم. قال رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين. إذا سلم يبقى إذن خطبة العيدين السنة فيها أنها تكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. وأول من فعل الخطبة قبل الصلاة هو مروان ابن عبد الملك، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفعل ذلك مجتهدا حتى يحبس الناس على خطبته، وهذا خطأ من مروان، والصواب كان مع أبي سعيد. قال: غيرتم والله. قال أبا سعيد: ذهب الذي تقول. قال: إن الذي أقول خير مما تقول. فخطأ بهم خطبتين، قال شيخنا، قياسا على الجمعة، يعني خطبتين. والسنة قصر الخطبة، وهاتان الخطبتان في العيد سنة بخلاف الجمعة فإنهما واجبتان. انتهى كلامه. يبقى إذن الذي يمشي ولا يستمع للخطبة ليس بآثم، لكن الأفضل في حقه أنه يستمع للخطبة. أما خطبة الجمعة يجب عليه أن يستمع. من قال لأخيه صه والإمام فوق المنبر يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. أما في العيدين فالاستماع للخطبة سنة وليس بواجب. نعم. نعم. إذا حضر العيد. نعم. لا يجب عليه الذهاب للجمعة. نعم لا يجب عليه. إذا حضر العيد والجمعة، صادف أن العيد وافق يوم الجمعة، فإنه إذا حضر العيد يجوز له أن يترك صلاة الجمعة، ولكن يصليها ظهرا على المختار من فتاوى علمائنا ومشايخنا، يصليها ظهرا كما جاء بذلك السنة. لكن الإمام وحده هو الذي يتعين عليه الجمعة وصلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لمجمعون، فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر، يعني ممن حضر الجمعة. أما الإمام فإنه يتعين عليه أن يصلي بهم العيد ويصلي بهم الجمعة، لا سيما إن كان مكلفا بذلك من قبل ولي الأمر والحاكم. ولا يصح منازعة الأئمة الذين من قبل الولاة والأمراء، يصلى خلفهم ويترك الجماعة خلفهم. نعم. نعم. نعم ما هي؟ نعم هي سنة، لكن فيها كخطبة الجمعة، يعني أنه يشترط فيها ما في خطبة الجمعة من قراءة آية وحديث والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله والثناء عليه، كل هذه أركان في خطبة الجمعة، والوصية بالتقوى، كل هذه واجبات وأركان في خطبة الجمعة لا بد منها. وبعض الخطب السياسية الآن ربما كانت الخطبة فيها باطلة لا تصح لأنها لا تحتوي على هذه الأشياء. يعني كنت أسلم قدرا لخطيب كان يلقب بخطيب الثورة، وفي الجمعة الماضية في مسجد عمر، مسجد عمر إيه؟ ها؟ عمر مكرم في القاهرة، بأعلى صوته: يا دكتور محمد مرسي أنت منعتني من العيش لكن حضرتكم فيكم الخير. ما هذا الكلام؟ ما هذا العبث؟ والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وكان هذا في الأول هو الإمام العظيم خطيب الثورة، كان يلقب بخطيب الثورة، فلما سحب البساط من خلفه من تحت قدميه إذا به يناهز الحكام ويدعو عليه: اللهم عليك بالظالمين، يقصد محمد مرسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بالأمس هو الذي يدعو له ويغالي فيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إذا صلى العيد في نعم إذا صلى العيد في المسجد يخطب على المنبر، إذا صلى العيد في المسجد يخطب على المنبر، ما في معنى. نعم. وجاءت في بعض الروايات أنه صنع له ابن أبي السلط منبرا حتى في العيد، في مصلى العيد، في كلام العلماء يحتاج إلى مراجعة. يزيد أظن اسمه يزيد بن أبي السلط من الصحابة رضي الله عنه، أحد منكم يذكر اسم الصحابي الذي صنع منبرا غير عمرو بن سنة عمر غير عمرو بن سلمة الذي صنع منبر الجمعة؟ أظن يسمى يزيد بن أبي السلط. نعم نعم يوجد خلاف كبير، ولعل ممن ينتصر إلى أنها خطبة واحدة، وهذا الأظهر بالنسبة لي الشيخ الألباني رحمه الله أنها خطبة واحدة فيما أذكر، إلا ما أكون واهم، الشيخ ناصر يرى أنها خطبة واحدة، وهذا الأظهر والله أعلم أنها خطبة واحدة وليست بخطبتين. نعم.
ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة.
ليلتي العيد يعني، ويبدأ في عيد الفطر. متى يبدأ التكبير؟ من أول ظهور هلال شوال، إذا أعلنت الدولة وفقها الله وأعلن المفتي بأن هلال شوال قد ظهر، يبدأ الناس في التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك. إذا علمنا أن العدة قد تمت والشهر قد تم، يكبر الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وأما في عيد الأضحى فإن التكبير يبدأ من متى التكبير المطلق؟ التكبير المطلق يعني لا يتقيد بما بعد الصلوات، وإنما في أي وقت بين الصلوات، في الشارع، في البيت، في الدكان، في المزرعة، في المتجر، في المصنع، في ليس له وقت معين. يشرع من متى؟ ها؟ من أول إذا ظهر هلال شهر ذي الحجة، وهو هذه هي العشر المذكورة في قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معلومات، وأما معدودات فهي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. ويذكروا الله أية معلومات أظن في الحج، ما هي؟ أياما معلومات أو أيام معلومات، هذه أيام العشر الأوائل من ذي الحج إذا ظهر، وهي أفضل، هي من أفضل الأعمال الذكر. ربما سبق الصيام وصحت فيها الآثار كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير كعمر وأبي هريرة كما عند البخاري في الصحيح في أيام منى كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فيسمعهم أهل منى فيكبرون فيرتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يفعل ذلك في السوق رضي الله عنه. فيشرع هذا يشرع الجهر بالتكبير والجهر بهذا الذكر من السنة الجهر بهذا الذكر التكبير وذكران يشرع الجهر بهما التكبير في العيدين والتلبية في الحج. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. نعم يبقى إذن التكبير المطلق يبدأ من متى؟ حاضر. في عيد الفطر من عند ظهور هلال شوال، وفي عيد الأضحى إذا ظهر هلال ذي الحجة يوم واحد ذي الحجة. إذا قالوا في صلاة الفجر بدأ شهر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق. نعم عماد. لا هذا المقيد من فجر يوم عرفة. نعم نعم المقيد متنازع فيه هل هو من فجر يوم عرفة أم من فجر يوم النحر، والأظهر أنه من فجر يوم عرفة وعليه فتوى علمائنا ومشايخنا. نعم نعم مطلق والمقيد من عرفة. نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر الله
إلى عصر إلى عصر آخر أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم، وأظن هذا مشتهر جدا في بلاد التي جهة الغرب خصوصا ليبيا وهذه البلاد، لأنهم كانوا يطوفون على البعير، وأظن القذافي كان منع في فترة الطواف إلا على الدواب صلى الله السلامة والعافية. فكانوا يحتاجون إلى اللحوم فيشرقونها، يعني يذبحوا الذباح ويضعونها في الشمس، وأظن إلى الآن هذا موجود ها عادة، وهو أفضل من الثلاجات يقولون صحيا لمن أجاد يعني صنعت هذا الشيء أنه أجود من الثلاجات. نعم.
قال المصنف رحمه الله والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وصفته هكذا عندك؟
لا يوجد.
وصفته هكذا عندكم؟
وصفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله
مرة ثلاثة. عندك مرتين ولا ثلاثة؟
ثلاث.
مرتين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وهذا ورد عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن سلمان الفارسي عند البيهقي بإسناد صحيح الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر مرتين وفي الثالثة الله أكبر كبيرا. والأمر في ذلك واسع في التكبير والتعزية، أفضل ما جاء عن السلف وما جاء عن الرسول، ولكن بأي صيغة أدى أجزاءه إن شاء الله. ولم يرد في التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مرفوع يصح، وإنما أعلى ما جاء فيه عن الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن مسعود، لعله ابن مسعود فيما أذكر. نعم لعله ابن مسعود الله. نعم والله أكبر الله أكبر ولله. نعم وأثر سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويكتفى بهذا يكتفى بهذا. نعم. نعم.
ما الضبط في المسألة؟
لم يرد ضبط لهذا. يكبر الإنسان في البيت ويسمعه زوجته وبناته وأبناؤه يكبرون بتكبير، ليس له ضابط، ليس له وقت معين، غير مقيد. صفة التكبير ماذا؟ تقصد يعني ليس له الأمر فيه واسع، لأن الله قال وليكبر الله على ما هدى، وما جاء من الصيغ ليس مرفوعا، وإنما هو من أفعال الصحابة رضي الله عنه، هذا أفضل. أما هل خلافه لا يجزئ؟ لا يجزئ. نعم نعم نعم، قالوا في ذلك الأمر واسع أيضا، قالوا هذا أفضل. أفضل لما ماتت ابنة لزينب رضي الله عنها وأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. أخبرها، أخبرها بهذا، هذا إخبار أن لله ما أخذ. فالعلماء قالوا يا أفضل يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار فلتصبر ولتحتسب، لكن لو قال جبر الله مصابك وغفر الله لميتك، العلماء يقولون بأن هذا الأمر فيه واسع، كما أفتى سماع الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. نعم. هذا إخبار، أقول لك أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، لم يقل لها قولي كذا، فيصبح ذكرا موظفا مقيد بألفاظ معينة لا صح الزيادة فيها ولا النقص منه، كما في حديث اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال بل قل وبنبيك الذي أرسل، اللفظ هنا مقصود لذاته، فيجب التعبد بهذا اللفظ دون تغييره وتبديله بلفظ آخر. نعم. أما إذا كان الأمر في ذلك واسع فلا نضيق واسعا. نعم. ومع ذلك أفضل شيء ما قاله، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز.
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، بالفتح، بفتح، بالفتح والكسر، تقول الجنائز والجنائز، تقول جنازة وجنازة بالفتح والكسر، وهو اسم للميت إذا كان على النعش والخشبة، فإذا كان على غير النعش لا يسمى جنازة أو جنازة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم.
نعم، رواه مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمن السنة تلقين الميت لا إله إلا الله، والنبي عليه السلام أمر بذلك وفعل ذلك في الصحيح. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه السلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل عمرو بن هشام وغيرهما، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية الحاكم أنا على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فيجوز أو يشرع تلقين الميت، وهذا يدل على أهمية التوحيد وعظمة هذه الكلمة، أول ما يسمع المولود الأذان المجتمع على كلمة التوحيد أكثر من مرة، وآخر ما يسمع الإنسان كلمة التوحيد، فهي أعظم كلمة وأفضل كلمة لا إله إلا الله، نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها. نعم. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإذا نطق الإنسان بها فهذه من علامات حسن الخاتمة. إذا كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، هذه علامة عظيمة من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله حسنها لنا ولكم ووالدينا ومشايخنا ولكل من له فضل علينا. نعم. نعم. اللهم الرفيق الأعلى. هل هذا إيه؟
هل هذا فيه يعني استحباب رفع اليد للميت المحتضر؟
لا أعلم هذا من السنة، إنما هذا فعله الرسول لعله خاص به لما جاءه ملك الموت يستشيره في قبض روحه، هذا خاص بالرسول عليه السلام، يعني خيره بين الحياة وقبض روحه. قال ثم ماذا يعني بعد الحياة؟ قال الموت، قال الآن اللهم الرفيق الأعلى، شوقا إلى لقاء الله عز وجل، هذا خاص بالرسول. كذلك رفع السبابة في خطبة الجمعة، الأظهر أن هذا كان لحال معين، ولم يكن من هديه عليه السلام أنه كلما خطب رفع أصبعه السبابة، إنما فعل هذا متى؟ في خطبة حجة الوداع، ينكتها إلى الناس ويشير إلى السماء، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، يعني هؤلاء الذين أمامي، اللهم اشهد. فهل هذا يشرع الآن الإنسان وهو طوال الخطبة هكذا؟ وهل يشرع أيضا أن يمسك عصا أو سيفا؟ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولم تبلغ على الصحيح دلالة الحسن، وإن كان هذا يعمل به في بعض البلاد الإسلامية إلى يومنا هذا، يمسكون عصا أو سيفا، عندكم مناسب لكم جدا، يمسكون سيف عصا، وبعض البلدان يمسك سكان، عندنا هنا في مصر يمسكون سيفا، يجعلون السيف على المنبر دائما، فإذا جاء يخطب الخطيب جاء هذا في بعض الأحاديث لكنها لا تصح. نعم، يعني هذا لو وجد الآن في زمان الفتن فمشكلة، ممكن الخطيب يضرب الناس بالسيف إذا ثاروا عليه. نعم.
وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود.
وهذا حديث ضعيف لا يصح، ضعف العلامة الألباني في ضعيف الجامع رحمه الله، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال شيخنا إن ثبت إن صح فإنه محمول على قراءته عند الاحتضار، اقرأوا على موتاكم ياسين، أو اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا إن صح ويقرأ على المحتضر، ويقال على المحتضر ميت لم أو متوفى، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عم قل لا، فهل كان ميتا أو متوفا أم كان حيا؟ كان حيا، لأنه عليه السلام قال له يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا لا يطلب من الميت، بخلاف ما زعمه بعضهم، أستاذ العقيدة في مصر أو دكتور العقيدة في مصر الذي قال لو قال للميت ادعو الله لي هذا ليس بشرك، كيف يقول للميت ادعو الله لي؟ وهل الميت يدعو الله يسمعك ويجيب دعاءك وعنده قدرة على أن يدعو لك؟ هذا اعتقاد في الميت أنه يسمع وأنه عنده قدرة على فعل الأشياء كالدعاء ونحوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النوع الثاني في المجلد الأول من مجموع فتواه، قال أن هذا بدعة، ظن هذا المسكين أنه بدعة يعني دون الشرك. قد قال في اقتضاء الصلاة المستقيم عن دعاء المسيح وأمه أنه بدعة، ويقصد بدعة شركية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
سبحان الله، الفسيخ حرام لأنه نتن، وهذا القول جائز، أرأيتم الفتاوى العجيبة؟ أكل الفسيخ حرام. الفسيخ ما تعرف الفسيخ؟ في أحد عاش في مصر ولا يعرف الفسيخ؟ يعني شيء نوع من السمك يملح بالملح. لا تعرفون الفسيخ؟ كلكم لا تعرفونه؟ ها؟ نوع من السمك يملح ويؤكل، أباحته اللجنة الدائمة وأفتت بجوازه، وأفتى الأزهر بجوازه. ثم يأتي شخص يقول الفسيخ حرام مع قوله إن طلب الدعاء من الميت ليس بشرك، فسبحان الله فتاوى عجيبة. ومع قوله في الفتوى الأخرى الاقتراض من البنك الدولي جائز، ثم قال بعدها شبهة ربا، ثم قال ثالثا حرام لما اختلف مع الحزب والجماعة. جائز، شبهة ربا، حرام. يعني احنا جاهزين بكل اشكال الفتوى، اللي انت عايزه الحمد لله عندنا موجود جاهز معلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا يلعب بدين الله سبحانه وتعالى، يلعبون بالدين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على عن رقابكم.
نعم. فمن السنة الإسراع بالجنازة أو الجنازة، ولكن هذا الإسراع لا يضر الميت، حيث أنه يقع من على الخشبة، وإنما إسراع يعني ليس جريا. بعض الناس يفهم الإسراع أن يجري بالخشبة ويحرم الناس من اتباع الجنازة، ويجوز المشي أمام الجنازة، ويجوز خلفها، ويجوز راكبا، ويجوز ماشيا، كل ذلك جائز لا مانع منه، كل ذلك جائز والحمد لله الأمر فيه سعة، وهذا لا يخالف المتابعة للجنازة، سواء مشى أمامها أو خلفها، اتبعها راكبا أو ماشيا، الأمر في ذلك واسع على حسب الأيسر للمتبع للجنازة. نعم.
وقال
قال قبلها عفوا: وتجهيز الميت بغسله بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. الفروض نوعان: فرض كفاية وفرض عين. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كما ذكر هنا: تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، حمله، دفنه، كل هذه فروض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم والذنب عن الباقي، وإن تركوها جميعا أثموا جميعا. وهناك فرض عين كالصلاة والزكاة والحج، يجب على كل من صارت هذه الأشياء في حقه واجبا أن يؤديها، يجب. نعم. 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 ويدفن؟ لا أعلم أن يدفن، حتى على القول بكفره يدفن، لأن علي رضي الله عنه لما جاء النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال لقد مات، وانظر الولاء والبراء، إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال: اذهب فواره التراب. فيتبع الجنازة أولياء الميت، وليس كل أحد من المسلمين، لأن الرسول لم يذهب مع عمه، وإنما أرسل معه ولده علي بن أبي طالب.
أقصد يا شيخ، هل العلماء الذين يقولون أنه لا يكفر يقولون أن
يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، على القول بأنه مسلم، على قول بأنه مسلم. نعم. 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 نعم فات المصنف هنا ذكر كيفية الغسل ولكن الصلاة وذكر الصلاة ولم يذكر أيضا كيفية التكفين. نعم فالغسل يغسل وفي هذا الغسل ركن وهو تعميم البدن بالماء. إذا عمم بدن الميت بالماء فقد تم غسله ولله الحمد. وأما وضع الكافور والطيب في آخر غسلة فهذا إنما هو سنة. لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يوضع الكافور في آخر غسلة أو الطيب. ومن السنة تطيب مواضع السجود تطيب. وأما الواجب فهو تعميم البدن بالماء وسيأتي معنى هذا. إلا إذا كان البدن فيه حرق أو في حادث وربما لو يعني غسله قطع البدن والجلد فإنه لا يغسل ويكتفى بتيميمه يعني ييمم كما سيأتي إن شاء الله من فتوى علمائنا ومشايخ سيأتي معنى هذا. نعم ومن يغسل ومن لا يغسل من الشهداء والمحرمين بالحج والعمر سيأتي معنى هذا. نعم أنا أعرف أن الجنازة ستأخذ أسئلة كثيرة لكن انتظروا حتى ينتهي الباب قد يأتي جواب سؤالك حتى لا نضيع الوقت. نعم
قال المصنف رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي.
نعم فالميت يغفر له كل شيء إلا الدين وهذا يدل على خطورة. حتى الشهيد في سبيل الله في القتال والجهاد يغفر له كل شيء إلا الدين. نعم فالإنسان لا يكثر من الديون ولا يطلب من الناس. نعم
والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة.
نعم الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه يبقى إذن الكفن الواجب فيه ثوب واحد. وأما الاثنان والثلاثة في حق الرجل والأربعة والخمسة في حق المرأة فهذا الرابع والخامس في حق المرأة هذا سنة. وتأمل الرجل يدرج في ثلاثة أثواب وأما المرأة تدرج في خمسة أثواب وهذا عناية بالمرأة حتى في حال موتها تستر أكثر من الرجل ويغطى رأسه إلا المحرم فإنه لا يغطى رأسه وكذلك المحرمة لا يغطى رأسها ووجهها لأن هؤلاء يبعثوا يوم القيامة ملبين كما قال النبي عليه السلام لما وقصت رجل دابته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله من فضله. شخص يبعث من القبر لبيك اللهم لبيك والآخر يبعث يفعل موسيقى وغناء شتان بين هذا وذاك. فلا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولكن يغسل ولا لا يغسل؟ المحرم يغسل ولكنه لا يكفن إلا في الإحرام الذي كان يلبسه حال مات وهو في الحج أو العمرة. نسأل الله من فضله. نعم
وصفة الصلاة عليه أن يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
ثم يكبر فيدعو للميت فيقول.
نعم قال رحمه الله وصفة الصلاة عليه لم أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة وهذا التكبير في أول الصلاة واجب. نقل النووي رحمه الله الإجماع في المجموع والمجموع هذا من أوسع كتب الشافعية المجموع شرح ماذا؟ شرح المهذب للشيرازي، وهو أوسع كتاب عند الشافعية في منع، كالمغني عند الحنابلة لابن قدامة. ومات النووي رحمه الله دون أن يكمله، وممن أكمله بعد النووي الدكتور المصري محمد نجيب المطيعي، ولكنه مع الأسف في أول ما كتب ذكر توسلا بدعيا، مع الأسف محمد نجيب المطيعي. نقل النووي رحمه الله الإجماع في المجموع على وجوب أربع تكبيرات، على وجوب أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، والواجب الثاني هو قراءة الفاتحة. وهل يشرع قراءة سورة معها أم لا؟ قولان. الذي عليه الأكثر من علمائنا ومشايخنا أنه يكتفى بقراءة الفاتحة لحديث ابن عباس عند البخاري، وذهب بعض علماء منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أنه يقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر، وهذه هي التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، والتكبيرات واجبة. ثم يكبر ويدعو للميت، وهذا هو الواجب الذي بعد ذلك، الدعاء للميت، لا بد أن يدعو في صلاة الجنازة للميت. نعم، فيقول نعم، يعني هذا ورد عن الرسول اللهم اغفر لحينا، لكن لو دعا بغير هذه الدعوات تجزيه ولا لا؟ يا نبيل تجزيه ولا لا؟ هذه أفضل الدعوات وأحسنها وأطيبها وأجملها وأفضلها، وقل ما شئت من الأفضلية وألفاظ التفضيل، لكن لو دعا بغيرها ها يجوز الأمر في ذلك واسع، لأن الصلاة لغة معناها الدعاء، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، لأن المقصود الأعظم منها هو الدعاء للميت. نعم.
فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا،
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، هكذا
وشاهدنا.
طيب، تقديم وتأخير. طيب ماشي. نعم.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان.
نعم.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر له واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم.
نعم، وهذا هو الواجب الذي بعد ذلك، يسلم، التسليم، التسليم. وهل تسليمتان أم تسليمة واحدة؟ ها؟ الأمر على خلاف، والأمر في ذلك واسع، ولكن أكثر أحوال عليه السلام أنه كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه في صلاة الجنازة، وربما سلم تسليمتين كالصلاة، لكن أكثر أحواله هو المعمول به في بلاد الحرمين الآن أنه يسلم تكبيرة، يسلم تسليمة واحدة، وهذا خاص بصلاة الجنازة. وما جاء عن المالكية من التسليم في الفريضة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، والصواب أن ذلك شاذ، وأنه يسلم في الصلاة الفريضة تسليمتين. أما صلاة الجنازة فإنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن شاء سلم تسليمتين، والأولى تسليمة واحدة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
طيب اقرأ إلى أن ونهى. نعم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
لما بلغ ذلك ابن عمر قال: يا أبا هريرة، لقد ضيعنا قراريط كثيرة، القراط في الجنة مثل جبل أحد آلاف الأمتار. أما في زماننا القراط كم متر؟ 175 متر. نعم. فيشعر الإنسان أن يحافظ على صلاة الجنازة ويجتهد أن يحضر صلاة الجنازة. وهنا مسألة ذكرها شيخنا، وهي إذا فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ يعني أدرك مع الإمام التكبيرة الرابعة، ومعلوم أن الإمام بعد التكبيرة الرابعة ماذا يفعل؟ يكبر الله أكبر ثم يسلم. ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرات فقط ويسلم، ولا يقضي كما في كأنه حضر من أول الصلاة؟ ها؟ ارفع صوتك. ياخذ التكبيرات فقط دون دعاء. ها؟ بلا دعاء. ها؟ إذا كانت الجنازة موجودة يقضي التكبيرات، فالتكبيرة الرابعة له هي الأولى كالأولى، والثانية هي الثانية، وهكذا. وأما إذا لم ترفع الجنازة والخشبة فإنه يقضي تكبيرات فقط. هذا هو القول المختار. وبعض العلماء قال إنه يصلي يقضيها كالصلاة، رفعت الخشبة أو لم ترفع كصلاة الغائب. قال شيخنا: قضاها بأقل الواجب، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة: اللهم اغفر له، ثم يسلم بعد الرابعة. وهذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد الثامن على صفحة 399 و400 برئاسة سماحة الشيخ الباز رحمه الله. يعني يقضيها بأقل القليل، بأقل ذكر ورد في هذه التكبيرات الأربعة. نعم. لذلك لو أدركت مع الإمام فقط، لو الإمام بيسر جدا في الصلاة فقلت: اللهم صل على محمد في التكبيرة الثانية، وفي الثالثة قلت: اللهم اغفر له، فكبر الرابعة، هل تعيد تكبيرات أم لا تعيد؟ لا تعيد، يجزئك أي دعاء ويجزئك أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصحابة لما سألوا الرسول عليه السلام: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، في رواية وبدونها: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن الآن وأنت في الدرس كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول، تقول هذه الصيغة يا نبي، تقول هذه الصيغة، أم يجزئك أن تقول: اللهم صل، اللهم صل على محمد؟ يعني لو قرأ القارئ صلى الله عليه وسلم فقلت: اللهم صل وسلم عليه، يجزئك أم لا يجزئك؟ يجزئك، على الرغم أن الأفضل هذا. لكن لو قلت هذا الذكر وكنا مثلا في مجلس صحيح مسلم، نسأل الله أن ييسره لنا، الأحاديث تسرد كثيرة، وكان الدرس سرد فقط لأحاديث صحيح مسلم، فلو أنك كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، على ما تنتهي من الصلاة يكون القارئ قد قال صلى الله عليه وسلم عدة مرات. لكن الذي رأيناه في مجالس علمائنا ومشايخنا أنك يكتفى بقول: اللهم صل وسلم عليه، أو اللهم صل على محمد، يجزئك هذا في بعض المواطن. لكن في الصلاة وردت هذه الصيغة فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا أمر تعبدي. نعم. نعم، قراءة سورة ياسين عند المقبرة بدعة، بدعة منكرة. وقراءة القرآن على الميت، قراءة القرآن على وإهداء ثواب هذا الميت، سيأتي التفصيل فيها جدا إن شاء الله في المجلس القادم. إهداء ثواب غير الأشياء التي وردت في السنة، والتي وردت في السنة في إهداء ثواب الميت ماذا؟ الصدقة الجارية والدعاء والحج والعمرة، أربعة أشياء، هو مذهب المالكية والشافعية خلافا للحنابلة والأحناف، فإنهم يرون إهداء ثواب أي شيء الميت. وابن أبي العز في شرح الطحاوية ذكر مبحثا منيفا في هذه المسألة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذا فصلت العيد للإنسان كيف يقضيها؟ بعض العلماء وردت أحاديث الله أعلم بصحتها تحتاج إلى مراجعة، أنه يقضيها ركعتين كالصلاة العادية، لكن يحتاج إلى مراجعة لصحة الأحاديث. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.